شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا بقول مقصودي أن الإنسان بس يقرأ أي مطلب، ما ضروري يوقف عنده. مثلا يقرأ مثلا بحث الانسداد، يقول بحث الانسداد لا قيمة له، وأقع في نكات مهمة جدا، وأقع في نكات مهمة جدا هذه الأبحاث، يعني كتير استفدنا منها في حياتنا نحن العلمية. يعني هذا الذي يقول أقرأ الخصوص المفيد، يعني له ثمرة عملية، ولا أقرأ سائر الأمور، شفناهم يعني عادة ما يكونوا مدققين. الذي يقرأ كل شيء ويدرس كل شيء، هذا العادة إسعب بحكي بالتجربة، قد تكون تجربة خاطئة ما أدري إيش عراحتكم، بس بالتجربة الذي يقرأ كل شيء ويدقق في كل شيء، شفناهم صاروا علماء. الذي ينطق جزوات ويقول أنا أقرأ ما كان مفيدا وأترك ما لم يكن مفيدا، هذا شفناه فقط أنه حفاظة، يحفظ بعض المسائل ولا يدقق، وغير مدقق. يعني الخوض بهذه المطالب بشكل عام خوض جيد جدا. سأعطيناهم مثال موضوع الاستجازة الرواية، إجازة الرواية بالمناولة بالكذا، هذه الإجازات، أن الإجازة بالمناولة بالقراءة بالوراثة، مشاكل هذه المسائل شو قيمتها؟ واحد قد يقول، واقع في كتير شبهات تطرح مبنية، إذا واحد يلتفت لهالنكات هذه بتغير نظرتك للرواية. إجازات للعناوين أو للنسخ والمسائل، هذه الأبحاث المعروفة كلها أبحاث مهمة جدا إنصافا يعني، وكثير من الإشكالات والشبهات اللي تطرح قد تكون واحد يرد من هذه الأبواب فعلا. بحث الظن في أصول الدين، وين طرحوا اعتبار الظن وعدمه؟ بحث الانسداد طرحه الشيخ الأنصاري الله يرحمه، بحث الظن في الظن في أصول الدين وهالمسائل هذه. فهذه أبحاث جيدة، واحد أقل يطلع عليها اطلاعا، ما أقول لك أبقى عليها سنة وسنتين، بس اطلع ما هي المعلومات المطروحة في هذه الأبحاث، ما حتنضر يعني، وبالنتيجة عم تتسلب حياتك أنت. لو واحد يقول لي لا أنا عندي هالقد بس وغرضي كيت 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 وأصل لهذه النتيجة وأوقف، يعني العمر مع أمامك وأنك مستعجل أنت، مفروض يكون يعني. على الجملة كان الكلام، على كل حال كل هذا يرجع يعود إلى مسألة واحدة لعله ذكرناها سابقا، هي شو؟ هل يبقى العلم حيا في بالك أو لا يبقى العلم حيا في بالك؟ حياة العلم ما هي؟ مش المذاكرة؟ أحد طرق، أهم طرق المذاكرة شو هي؟ تبقى عم تتدبر بهذه المعلومات. ما أنت إذا كل معلومة تأخذها تقول شو فائدتها، شو قيمتها، شو ولع، شو لعازة، شو حتصير المعلومة؟ حتموت. أما هذه المعلومة بقيت تتدبر فيها وتحييها، وإذا أحييت هذه المعلومة، هذا نفس أنه سؤالك على المعلومة وتأملك بالمعلومة ومباحثتك في هذه المعلومة، هذا نوع من إحياء المعلومة. ولا ما تنبت لها شنبتة يا أخي، لما تطلع على شو اسمه يطلع منها، شو بعرفني، يطلع منها شي نبات معين تستفيد منه بعدين. إذا أحييتها في بالك، مذاكرة حياة العلم مذاكرته. فينبغي الإنسان يبقى بالمذاكرة في العلم وإحياء لهذا العلم وطلب العلم ومشاكل ذلك. أما هؤلاء الذين يأخذون المعلومات ويكون متكبر على المعلومات، يقول شو فائدتها هذه العلم هذا، شفناكم شو صرتوا يعني، عذرا يعني، لقد ما كنتوا أذكياء وعلكم كنتوا أذكى مني، بس رأيناكم بعد ذلك وأين أصبحتوا. شفنا ناس مو بتلك الذهنية العظيمة، لكنهم كانوا مهتمين جدا بالتحصيل وطلب العلم والمذاكرة والتأمل والتدبر بالمعلومات، ويصرفوا جهد طويل جدا، شفناهم صار عندهم جنبة من الفضل ولو بحد ما. وشفنا جنب مجموعة أخرى من لديك أذكياء كذا، لكنهم كانوا دائما يأخذون المعلومات ماذا؟ باستسخاف. شفنا وين وصل. مسألة مش مسألة ذكاء أو مسألة عدم ذكاء، المسألة مسألة أنه أنت هذه المعلومات تنظر إليها نظرة جدية أو لا تنظر إليها نظرة جدية، تريد أن تحيي هذه المعلومات في قلبك. إذا بعمل لك 700 برنامج أنا وجيب لك 20-50 أستاذ علامة زمانهم، يعني طالما أنت ما عندك نية أنك تجعل هذا العلم حيا في نفسك، ما حتصير عالم. ينبغي أن تكون المعلومة شغلة بالك، مش يشتغل بالك ما أدري إيش، بس أنت ما عليه حق لك، بس أنت ما بالك، مش أن يكون شغل لك بالك ما أدري شو هذه المسائل هذه. هذا العلم يشغل لك بالك، تأمل فيه، تتدبر فيه أكثر، تتساءل فيه، تنقض قد ما فيك، تنقض قد ما فيك، تشكل أشكل. لن تتعلم إن لم تشكل. نحن بنسميه، أنتوا بتسموه إشكال، أنا بسميه سؤال. حدث أسئلة على المعلومات، أنه ليش هيك، طيب لماذا كذا، لماذا ليس كذا، لماذا ليس كذا، هو الذي يحيي المعلومات، هذا بيجعل العلم حي في نفسك. ولا ليش بتشوف واحد مرة، بتشوف بعض الإخوان بتقول لهم اطرح لي ثلاث أبحاث مهمين جدا، تسألوا للسيد هذا بدي ثلاث أبحاث مهمة جدا، ما بيعرف يقول لي شيء، ما بيقول ولا ثلاث ولا بحث. أقول له بدي ثلاث أبحاث، بدي أريد منك ثلاث عناوين ثلاث مقالات تكتبها، ولا شيء بيل، ما عنده قدرة أبدا يعطيني أي مقالة. مع أنه لو كان مثل الشيخ مثلا، ماذا يقول لك؟ هذا بحث، لأنه أجت ببالي هالسؤال وهذا سؤال وهذا سؤال، لأنه هو ثلاث أسئلة ماذا عم فكر فيهم كنت كل الوقت. ما كل يوم عندك ثلاث مقالات، ما كل يوم أنت ماذا ينبغي أن يكون عندك أربع خمس مقالات، وأنت كل يوم عندك سؤال لازم يكون. إذا أنت ما تستفيد أسئلة جديدة في كل يوم، شو عم تستفيد بحياتك أنت؟ كيف عم تتطور علميا إذا أنت ما عندك سؤال في كل يوم؟ مش سؤال واحد يعني، سؤال كجنس السؤال يعني، مفروض يكون عندك 100 سؤال باليوم، هيك بتصير عالم. بس ما تضلك شكاك يعني كل الوقت لسه، مفروض أنت بعدها تجيب على هذه الأسئلة يعني، وتعرف كيف تجاوب على هذه الأسئلة، مش ضلك تسأل العالم، سؤال بينك وبين نفسك. هذا هو العلم، حياة العلم هذه المذاكرة فعلا. وفقنا الله وإياكم على كل حال. رحم الله من أحيى أمرنا، قال كيف يحيي أمركم، كيف ها يتعلم علومنا ويعلم، هذا هو أحياء أمري. سؤالي الله يرحمنا وإياكم على كل حال، نحن وصل بنا الكلام إلى قوله وكذا لا يجوز له نكاح أولادها. أنا بدي بين المطلب على بس على عبارة المتن حتى نفهم المطلب كما يجب. نحن أمس ذكرنا إشكالية في هذه العبارة، أنا أعتقد أنه حتى واحد يجيب عنها، أنتوا بحثتوا عنها هذه العبارة؟ على كل حال نشوف شو بيطلع معكم أثناء البحث. أنا حتى أبين هذه العبارة سوف أجيب عليها على أساس عبارة المتن، يعني سوف أعتبر نفسي أني أقرأ ماذا، فقط المتن، بغض النظر أنه في كلمة الذي ولا وهالمسائل هذه، اتفقنا بلا هذه العبارات هذه، خلينا نحن على نفس عبارة المتن كمؤدى. يعني من يقرأ عبارة المتن ماذا يقول المتن؟ كان يقول المتن إذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما للأم والفحل أبا وإخوانهما أعماما وأخوالا وأولادهما إخوة وأباؤهما أجدادا. هذه شو عم بيّن لك؟ النسبيات، أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم بعد ذلك فرع، بما أنه صار أخو صارت أولاده أولاد الأب إخوة، وبنات الأب قبل يعني صاحب اللبن، وبنات صاحب اللبن وأولاد صاحب اللبن والمرضعة، وبنات صاحب اللبن والمرضعة صاروا إخوة، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعة. فأنت لا تنكح أنت أبو المرتضع، كان هو أبو المرتضع، فهذا لا ينكح في أولاد مين؟ في أولاد صاحب اللبن وسوال والمرضعة. لماذا؟ لأنه قلنا سابقا على رأي المات مش للرواية، لأنهم إخوة الأخ، لأنه إخوة الابن عفوا، لأنهم إخوة الابن. ما قلنا أنه هذه البنت، هذا الولد أرضعته هذه الأم، أرضعته هذه الأم بلبن هذا الرجل، فأولاد هذا الرجل رضاعة ونسبا شو بيكونوا؟ يكونون إخوة لهذا الولد. بما أنهم إخوة لهذا الولد فأنت لا يجوز لك شو؟ أن تنكح إخوة ولدك. مش هيك قال الماتن سابقا؟ حاسكم ضايعين. قول الماتن. خلينا نكمل معه. نكمل معه شوي شوي حبي حبي. فإذا عم نتكلم عن الذكر، هذا ذكر، اعتبر هذا، شفت هذا؟ هذا العمود. هذا هو الذكر وهذا الباب هي الأنثى. اتفقنا؟ إذا أرضعت الباب، إذا أرضعت الأنثى بلبن هذا الذكر، فأولاد الذكر الرضاعيين والنسبيين يحرمون على مين؟ على أب المرتضع. لماذا؟ لأنه إخوة الولد. هذه العبارة السابقة كانت، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا. في أشياء هون؟ ثم يقول الماتن، يكمل عبارة الماتن، وفي أولاد يعني ولا ينكح في أولاد المرضعة ولادة. هذه المرضعة أولادها ولادة شو بالنسبة له يكونون كمان إخوة ولده، يكونون إخوة ولده. ورضاعا على قول الطبرسي. تأملوا معي، فعندنا كم صورة؟
أربع
صور. أولاد الأب، أولاد صاحب اللبن النسبيين، أولاد صاحب اللبن الرضاعيين، أولاد المرضعة النسبيين والرضاعيين. بالصورة الأخيرة شو هي؟ في عندنا احتمالين. رجل تزوج امرأة فأنجبت له ماذا؟ ولدا. فأدى رجل وامرأة أجنبيا، ما بنعرف من هنا، جداد أول مرة نشوفهم بحياتنا، أرضعال كانا قد أرضعال أمة سابقا والآن يرضعان من الولد. كانا سابقا شو؟ أرضعال أم سابقا والآن يرضعان الولد. شو صارت الأم الولد والأم؟
إخوة.
فيتحرم على الأم، تحرم الزوجة على زوجها أو لا؟ ليش؟ مين بيقول لي ليش؟ لا مش لاتحاد الفحل. ليش؟ لا اخت الابن. بس ليش؟ بس شو العبارة الأصح تقوله؟ لأنه لا يجوز له النكاح في أولادي أولاد صاحب اللبن رضاعا كما تقدم. فهذه الصورة تكون شو؟ خارجة عن نظر المتن، لأن هذه الصورة تكون دخلت وين؟ في البحث السابق. لكن ماذا لو الأم رضعت من امرأة، أرضعت من امرأة لكن بلبن فحل، ثم الآن أرضعت الولد بلبن فحل آخر، هل تحرم أو لا تحرم؟
لا تحرم.
إذا قلنا بماذا؟ بأنه أخوة، صاروا أخوة باعتبار عدم اعتبار اتحاد اللبن. وقلنا بأن شو اسمه، بأن أخت الولد تحرم عليك، تحرم أو لا تحرم؟ تحرم حينئذ. فهذه العبارة مختصة بصورة عدم اتحاد الفحل. ليش؟ لأنه إذا كان الفحل متحدا خرجنا عن البحث، ثم دخلنا وين؟ في أولاد صاحب اللبن رحمه الله تعالى. فهي مبنية على نكتتين، حتى واحد يخرج المسألة على قول الطبرسي بدنا مسألتين. واحد، أن نكون قائلين بما قالت ما يظهر من الماتن بأن أخت البنت حرام، من أخت الابن حرام. ليش؟ لأنه أخت الابن، لأن أخت الابن بمنزلة مين؟ بمنزلة الأخت، بمنزلة البنت، أخت البنت بمنزلة البنت. إذا قال واحد بأن أخت البنت بمنزلة البنت، فنقول هذه البنت، هذا الولد قد رضع بلبن امرأة، وكانت هذه المرأة قد أرضعت بلبن فحل آخر الزوجة، فصار الزوجة والبنت ماذا؟ أخوات، بناء على عدم اعتبار اتحاد الفحل. أما لو كان الفحل متحدا فخرجنا عن محل الكلام ودخلنا تحت عنوان ماذا؟ ولا ينكح في أولادي صاحب اللبن.
بس بينه كيف صاروا أخوات
على قول الطبرسي؟ ماذا كان يقول الطبرسي؟ تنتشر الحرمة بالأم بالأنثى من دون اتحاد اللبن. هذه الزوجة كانت قد أرضعتها المرضعة سابقا بلبن فحل، والآن أرضعت بلبن فحل آخر، صاروا إخوة.
الولد أرضع باللي أرضعتها للآن،
أرضعتها للآن صابقا، مش هلأ يعني، سابقا
هي
إذن اللي عم يرضع، أو على قول عائشة بصير السؤال ما ممكن.
المرضعة هي واحدة،
هي المرضعة واحدة بالي، مرضعة واحدة. بدكم ارسمون على اللوح؟
لا
بس ما بيّنت انت اعتبرت تأويل. انا عم بحاول بيّن ان هيدي متلائمة مع العبارة جدا من دون تأويل، عم بستظهرها من العبارة. انت قلت شو؟ انه نأول عبارة الماتن. أنا أحاول أصور لك إياها أنه ذاك خروج عن البحث. إذا كان الفحل متحدا شو بتكون عملت؟ خرجت، لأنه دخلت تحت عنوان ماذا؟ أولادي صاحب اللبن. نحن كلامنا مع أولاد صاحب اللبن. لذلك الماتن شو إذا بتتذكر هذه العبارة، الماتن
هو من تفي
هم؟
لا يشترك، هو
هذه العبارة لقبل، هذا أصلا واحد قد تصور العبارة أنه شو قيمتها العبارة. وكذا لو أرضعت، لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه، بلبن الجد، وإن لم تكن جدا للرضيع، لأن زوجة الأب أبو الرضيع حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن. هذه العبارة قد واحد يقول شو قيمتها، هذه قيمتها حتى يؤكد على أنه أعقن تقوله مع اتحاد الفحل، لأنه نكون خرجنا عن ماذا؟ محل البحث. وكذا لا يجوز له نكاح أولادها، يعني أولاد المرضع، رضاعا على قول الطبرسي، لأنه بمنزلة إخوة أولاده من الأم. وقد تقدم ضعف لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل وهو منفي هنا. في علماء الآن بيتمسكوا بإطلاق الروايات، يعني بيقول نحن مسألة مش قواعد، مسألة شو روايات، فبيحاول يتمسك بإطلاق لأن ولدها صار بمنزلة ولدك، أنه بيشمل حتى ماذا؟ الولد الرضاعي، أن هذه تشمل حتى الأولاد الرضاعيين فعلا. ما أدري، فتتأمل المسألة. على كل حال مورد الرواية النسب، مو مورد الرضاع. وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا. هذه مسألة ذكرناها سابقا، هل يمكن للأخ لأخيك وأختك أن يتزوجا أو لا؟ قلنا ممكن أن واحد أخوه وأخته ماذا تزوجا، بعبارة أوضح تعال بلا هاللبكة كلها. ما نحن مثل عادي، ما عندي شيء اسمه من المحرمات أخت الأخ. التي تحرم عليك من هي أختك، أما أخت أخيك فليست محرمة عليك. ما عندنا عنوان محرم اسمه ماذا؟ أخت أخي حرام علي، أختك حرام عليك. وحتى تكون أختك، أما تكون من أم واحدة أو تكونان من أب واحد. أما أن تكون أنت من أب وأم وهي من أب وأم، وأنا اتصلتما، كان هناك قاسم مشترك بينكما اللي هو واحد، يعني الأب ويكون أخيك من أبيك وأخوها وأخوها من أمها وأبوها تزوج، عرفت شو؟ تركز معي اللي أنت تنزل براسك حتى يمشي معك أنا كمل. فيكون بينهما رجل ولد، ما بتكون حرام عليك. هذا بالنسب، ما حاله بالرضاع؟ إذا كان بالنسب يجوز أن تتزوج أخت أخيك، فكيف الحال إذا كانت شو؟ أخت أخيك بالرضاعة. فلو مثلا لو كان أنت عندك، لو كان أنت عندك أخوات بالرضاعة، أخوك يمكن له ماذا؟
يتزوج.
أنت هلا عندك 10 أخوات بالرضاعة وعندك 10 إخوة بالنسب، 10 الإخوة بالنسب ينكحوا شو؟ عادي جدا. هن إخوة أخيك، وإخوة أخيك غير محرمين عليك. في أشياء هذا المطلب؟ شيخ الطوسي خالف في ذلك. كيف تقول في هذا المطلب؟ وتمسك بإطلاق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال له الشيخ الشهيد الثاني، قال له يا مولانا ما هو بالنسب محرم، ما هو بالنسب أخت الأخ مش حرام، ما هو بالنسب أخت الأخ ليست محرمة، المحرم من هي؟ برجع بعيدة الأخت، ما عندي عنوان محرم اسمه ماذا؟ أخت الأخ حرام، المحرم هي الأخت. انت واضح دائما تفرق بين العبارتين، بس تقول ان اخت الاخ حرام كانك عم تصير من جماعه عموم المنزله. هو على كل حال في المقام بالنسب اخت الاخ مش حرام، كيف حال مين؟ الرضاع. ما انت حتتعدى من الرضاع، تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني حتتعدى من النسب الى الرضاع، لابد ان يكون شو؟
بالنسب حرام.
بالنسب حرام، ما هو بالنسب مو حرام، كيف تتعدى منه الى الرضاع؟
هذا ما يكشف
أن
الشيخ الطوسي يقول بعموم
التنزيل. مولانا يمكن لك أن تقول بعموم، خلي بدي أقول 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 يمكن لك أن تقول بعموم المنزل إذا كانت موجودة بالنسب أقلها، ما هي بالنسب موجودة، بالاتفاق بالنسب أن أخت الأخ غير محرمة.
لا، هم عموم التنزيل استخدمه في النسب.
مين يقبلها؟ عملك ما حد يفتي فيها الفتوى هذه. ما يفتي فيها، ما يفتي فيها، ما صار يفتي فيها. ما يفتي فيها أحد من العلماء هذه، أقلها بعيد جدا. إذا ما الحمد لله في شيء.
التنزيل شئنا بالنسب، كيف نصوره بالنسب؟
أنا يقول في عنوان اسمه محرم اسمه أخت الأخ حرام، يعني هذه الصورة بصير حتى النسبين حرام.
نسبي نقول نزلها مزادله،
يعني يقول حتى بالنسب حرام. شهيد الثاني بيحاول طب مش شهيد الثاني أول واحد ذكر، يمكن قبل المحقق الكبكي، حاول يذكر دليل آخر لمين؟ للشيخ الطوسي. شيخ الطوسي استدل به عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن الشيخ الشهيد الثاني حاول يذكر له ماذا؟ دليلا آخر، اللي هو ماذا؟ أنه بالرواية ها؟ كذا كذا محقرك أيضا. بس شيء ثاني هنا في الكتاب أقصد أنا اللي هي أنه في قوله تعالى في قوله عليه السلام لأن ولدها صار بمنزلة ولدك. طب ما إذا صار بمنزلة ولد أبيك وولد أبيك شو أخوك ليه أخو حفيدك؟ ما هذه البنت إذا أرضعت بلبن أبيك، إذا بلبن أبيك سهلة، بس إذا أرضعت هذه البنت هذا الولد إذا أرضع فصار شو؟ فصارت الولد بمنزلة مين؟ بمنزلة أولاد ذاك، فصارت البنت كأنها شو؟ بنتك. وإذا صارت البنت بمنزلة ابنتك أخت ابنك. خليكم صغير. خلينا أعيد العبارة بس. شو كانت الصورة؟ كان عندنا رجل، هذا هو عنده ماذا؟ عنده ولد من الرضاعة. هلا نفرض أنه عنده أخ، عنده ولدين، عنده ولد كبير وعنده ولد ماذا؟ من الرضاعة. هذا الولد من الرضاعة شو قلنا؟ أرضعته أم. قلنا الأب المرتضع لا ينكح مين؟ أولاد صاحب اللبن. فبنت صاحب اللبن لماذا؟ لأنها بمنزلتي منزلتي ولده. إيه؟ لأنها بمنزلتي ولده. طب إذا كان بمنزلة ولده ولد أبيك هل يجوز لك أن تنكحه؟ فابنه الكبير لا ينكحه لأنه هذا ولد أبيه، وولد أبيك لا تنكحه. منزلة خيك بعيدة؟ عيدة عيدة عيدة. خليني أعد اللي أعد أحسنت أعد. خليك معي. هذا عنده كم ولد؟ ولدين. عنده رضيع وعنده كبير. أرضع من اللبن بصاحب اللبن، صاحب اللبن عنده امرأة أرضعت هذا الولد وعنده بنات. فقالت الرواية ماذا؟ لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن لأنهم بمنزلة ولد من؟
أب المرتضع.
فصار بمنزلة أولادك. هذا الولد الثاني الكبير اللي عندك هل يجوز له أن ينكح أولاد أبيه؟ ها؟ لا يجوز له أن ينكح أولاد أبيه. ها؟
مش موجود
الرواية أب المرتضى؟ واضح السؤال وين هو؟ هذا هو الدليل. شيخ الشهيد الثاني ماذا يقول له؟ يقول يا مولانا لو الرواية نزلت أنهم بمنزلة الأولاد من كل الجهات على رأس وعين يعني حتى إخوة، أما لعله هي ناظرة فقط ماذا؟ أنه أنت لا تنكح لأنه بمنزلة ولدك، مع أنهم صار ولدا لهم كل أحكام الولد حقيقة. فنفس الشيء حينئذ شو بيكون؟ نفس الإشكالات المتقدمة. نحن لا نقول بعموم المنزلة دائما وأبدا. الإشكالية أن نحن لا نقول بشيء اسمه عموم المنزلة. شوف العبارة. وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا إذ لا أخوة بينهم وإنما هم. نعم نهاية 462. أنا نقل العبارة عن وين؟ الخلاف الجزء الرابع 302.
عندك عبارة؟
أنا نقل العبارة كم؟ ها؟ هنقرأ وش عبارة الكتاب إذا عنا وقت بعدين نشوف. وينكح إخوة المرتضع تحكي شوية شو اسمه واعظ أول الدرس أنت. وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا إذ لا أخوة بينهم وإنما هم أخوة أخيهم. واضحة؟ هذه أخت أخوك ما لنا أختك. وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على إخوته كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم فإنها لا تحرم على أخيه من الأب أو من الأم.
من الأب.
من كيف من الأم بالله؟ ما هو بيقول أخ من الأب، هو فرضها أخ من الأب لانتفاء القرابة بينهما. هذا في النسب مكتوب عندك شيخنا؟ ها؟ هذا في النسب. كيف حال بالرضاع؟
مش مكتوب يا شيخ.
أنا كملها أنت. وقيل والقائل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بالمنع لدلالة تعليل التحريم على الأب المرتضع في المسألة السابقة أن بأنهم بمنزلة ولده عليه فصارت هي ولد أبيك وولد أبيك يحرمون عليك. نقول لهم نحن ما في دليل على حرمة ولد أبي المحرم علي يا بنت يا أختي يا بنت أخي يا بنت كذا بنت أختي أو مشاكل ذلك. أما ولد أبي مش حرام علي ولد أبي. ولأن أخت الأخ لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن منزلة ولده، ولأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع. هذه لأن أخت الأخ محرمة في النسب فكذا في الرضاع، هذا تطبيق لقاعدة ماذا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول: ويضعف الأول اللي هو الاستدلال بعموم التعليل بمنع وجود العلة هنا، لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا، يعني ما نزلهم منزلة الأولاد مطلقا. عبارة مبهمة جدا يعني، من آخرها يعني عصما أنا كتبت أول عبارة مبهمة جدا يعني، لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا، أي أن الشارع لم ينزلهم منزلة الأولاد مطلقا، بل بلحاظ مين نزلهم منزلة الأولاد؟ بلحاظ أب المرتضع فقط. وإن وجد ما يجري مجراها، مجري مجرى العلة، أنه شو اسمه، أنه بمنزلة أنه إخوة الأخ أو بمنزلة إخوة الأخ ومشاكل ذلك، يعني هذه العناوين أخت الأخ ولد الأب وهالتعبير، هذه بمنزلة الإخوة بس منا إخوة، هاي عناوين أخرى. وقد عرفت فساد الأخير من الأخير؟
أختنا أخ شيخنا أخت الأخ
تطبيق يعني تطبيق قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ليس هنا لأن لأنه بالنسب مش محرم، فكيف الحال في الرضاع؟ عبارة طويلة مش قيلة أصلا، ما أنا عم بقول قيلة. قال: إذا حصل بين صبيين، هاي بالخلاف، بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما. خلص نقط. وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا يحرم كذا إلى آخر العبارة. العبارة بكون تراجع العبارة بالمحقق الكلكي جامع المقاصد جزء 12 صفحة 232، حيث قال: التعليل السابق في الروايات لا يقتضي التحريم هنا لأن منصوص العلة حجة، بمعنى إلى آخر العبارة. العبارة شوي دقيقة يعني، فوت فيها إسا فعلا، بدي أقعد ميز بين منصوص العلة وما معنى منصوص العلة وحقيقة منصوص العلة فعلا، ما نفوت. شو يعني قياس منصوص العلة؟
العلة موجودة
من البيت. إيه بالي بالي معك حق، ولو ليت لو العلم قد بسيط، بس ماني بيشوف بيعقدوها علينا بعض الأحيان. ولو لاحق الرضاع العقد حرم كالسابق، هذا البحث هو عقد لرواية، هو الشهيد الثاني عقده لرواية، في رواية في مطلب معروف جدا في تلك الأيام، واحد تزوج بنتين كبيرة وصغيرة، زوجوا اثنين كبيرة وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، إن الله، هل تحرم عليه الكبيرة أو تحرم عليه الصغيرة أو يحرمان عليه؟ نعم صغيرة تحت السنتين يا أخي، وش أنت وين رحت إلا على قول عائشة؟
لا هو ذاك الزمن يعني كان
أمر
مفتوح.
ليه بلي ما في عنده مشكلة، ويقول اتزوجها من الآن مهرها قليل، أحسن بكرة أدفع مهر غالي عليها، في الزواج عمره سنتين للبنت.
المهر يحسب النفقة لعمر يصير عمرها 9 سنين، صار المهر
شو مهرها؟ زوجته عم ترضعها، شو فارقه عنده؟
ايش نفقه فرع التمكين؟
ها؟
مش نفقه فرع التمكين؟
كمان هذه أحسن، على قول بعض العلماء ما فيش نفقه.
خلصني
بقى فضل أفندم بس ما بدوش ينفق ما بيسلموه إياها يعني،
ما يسلموني بقى أفندم ما أعرف إلا شيء.
فالمهم هذه المسألة، إذا كان في امرأة كبيرة وامرأة ماذا؟ صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، ما الحكم في المقام؟ هذه المسألة لها صورتين، صورة أن تكون الكبيرة عندما أرضعت الصغيرة، أرضعت الصغيرة بلبن مين؟ الزوج. مرة بيكون بلبن غير لبن غير الزوج. إذا بتشوفوا أنتوا عبارة ال شو اسمه عبارة الشهيد الثاني الله يرحمه، ما في عبارة متن عندكم ما هيك؟
في عبارة،
شو في عبارة المتن؟
بالنسبة للمسألة
ما شارح الشهيد الثاني في المقام، عبر هذا التعبير ناظر بس إذا كان الإرضاع بلبن غير الزوج، مو إذا كان الإرضاع بلبن الزوج. ليش؟ لأنه إذا كان الإرضاع بلبن الزوج فلا إشكال بالتحريم مطلقا، فلا إشكال بالتحريم مطلقا. أي
الإشكال شيء؟ وين موجود الإشكال؟
رواية نص على كل حال. بالمثابة الأولى أصل فكرة أنه التحريم اللاحق يحرم كالسابق إجماعات العلماء قائمة عليه، ولعله إجماعات المسلمين قائمة عليه، وضرورة الدين قائمة عليه طبعا من غير حضرتك، يعني روايات كثيرة جدا تشعر أن هذه قاعدة وأن هذا أمر مسلم، وإطلاقات مثل مثلا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو أمهاتكم التي أرضعنكم، أمهات أمتك أمك التي ترضعك حرام عليك مطلقا سواء كانت قبل العقد أو كانت ماذا أو بعد العقد. واحد زوج امرأة وأرضعته هذه المرأة تصير أمه، هل يجوز له أن يبقى عن نكاح أمه التي أرضعته؟ حرام عليه. هذه تحرمت حرمت عليكم أمهاتكم التي أرضعنكم مطلقا سواء كانت حال الزواج أو قبل ماذا أو قبل الزواج. واحد ولد صغير زوجناه امرأة فأرضعته تحرم عليه، لأن هذا صار يصدق عليه عنوان ماذا؟ أمهاتكم التي أرضعنكم. أنا نكتب الأولى هذه بس، أنا حنفرض صورتان الآن. طارة يرضعها بلبنه، ترضعها بلبن الزوج، مرة ترضعها بلبن ماذا؟ غير الزوج. إذا أرضعته بلبن الزوج هذه منصوصة، هذه تكون منصوصة في الروايات. في كثير من الروايات فيها شبهات، لكن أنا بدي أقرأ بس رواية لطيفة جدا يعني فيها إجمال، لكن في رواية نص في المطلوب. هذه الرواية هي رواها الكليني عن علي بن محمد عن صالح بن حماد. هل عندهم شك في وثاقته؟ بعضهم يشك في وثاقته في المقام، أنا بتشكك بوثاقته لأسباب أو لأخرى. بالوسائل جزء 20 صفحة 402 403 طبعا في سؤال لكم بالرواية. عن علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام، أبو جعفر بحسب الظاهر المقصود منه مين؟ الجواد، لأنه بيروي عن علي بن مهزيار هو مين؟ ممل؟ علي بن مهزيار يروي عن الجواد عليه السلام، لا يروي عن الباقر. هلا في واحد لأنه ورد بالعبارة كما نقرأها ابن شبرمة، ابن شبرمة متوفي 140 للهجرة، فكيف أنه إمام الجواد يذكر كلام ابن شبرمة وإمام الجواد متوفى سنة 220 للهجرة؟ مش هالقد صعبة يعني، عم ينقل كلام وضل يكون شايفه يعني، أنه بعضهم قال هذا أبو جعفر الباقر مو أبو جعفر الجواد، شو العلاقة هذه بتلك يعني؟ قد يكون عم ينقل ماذا؟ كلامه. قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى. كم واحد أرضعوا له؟
اثنين.
فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه، كل الحرم عليه. ليش بتحرم الجارية أم الزوجة؟ لا عفوا، لا تحرم الجارية بنته. لماذا تحرم تلك
أم الزوجة؟
أم الزوجة حرام. فقال أبو جعفر عليه السلام أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا. ليش الثانية ما تحرم؟ من يقول؟
لما أرسل زوجة صغيرة
حصلت زوجة. أحسنت، يعني الرضاع الثاني لم يكن للزوجة بل كان لأجنبية، صح ولا لا؟ ما هي عندما أرضعتها الأولى فسخ عقدهما، إجت الثانية عم ترضع البنت، شو صار؟
مش زوجة،
عم ترضع أجنبية. عيدة، واحد عنده مرة عنده بنت عامني الحمد لله،
اللي عم ترضعها هي صار
مش زوجة، ما هي أرضعتها الأولى ففسخ عقد الأولى والبنت الصغيرة. أرضعتها الثانية منها بتعطي زوجتها، أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وأمرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنها أرضعت مين؟ ابنته، ما هي صارت بنته، ما صارت هذه الزوج صارت بنته، بتقول له يا من زوجته ابنته، ما ليه؟ ذكرت واحد لأنه أنا ولا ما نسمي على كل حال. بالي واضح إن شاء الله تعالى المطلب. فإذا هذا إذا كان اللبن لبنه، إذا كان اللبن لبنه، الكلام كل الكلام وين هو؟ إذا كان بلبن غيره. شو برأيك الحكم؟ كل واحد يفتينا من عنده.
حرمة،
حرمة مطلقا.
الزوجة
بلبن غيره، يعني إجت الأم واحد تزوج بنت صغيرة ثم جاب وحدة عندها لبن خالص، يعني هي جاي من بيت أهلها ماذا عندها لبنها بالي. فأرضعت تلك الأجنبية بلبن، بلبن الأجنبي زوجته، شو الحكم؟ قولوا للواضح.
إذا كان مدخول بالكبيرة، إذا كان مدخول بالكبيرة أرضعتها، هي بتصير بنت المدخول بها،
فتحرم ماذا؟
كان هي بتصير ربيبة.
طيب
وأما إذا المدخول بها،
إذا لم يكن مدخولا بها،
وإذا لم يكن مدخولا بها يفسخ العقد.
لماذا؟ لأنه لا يمكن لك إثبات العقد على أمي،
غير مدخول بها هي
لا يمكن لك العقد على أمي و وابنتها. طب سؤال، الأم على كل حال شو بتكون؟
الكبيرة
تفسخ. على كل حال محرمة، لأنه حرمة الأم لا يتوقف على الدخول بالبنت. مش قاعدة البنت تحرم مطلقا، عفوا لا تحرم إلا إذا دخل بالأم، أما الأم فتحرم مطلقا دخل أو لم
يدخل
أو لم يدخل. فبمجرد أن ترضع الأم البنت شو بيصير بالأم؟ ينفسخ العقد، بصير محرم عليه مؤبدا، دخل أو لم يدخل بالبنت. أما البنت فلا تنفسخ عقدها، لكن لا تحرم مؤبدا إلا متى؟
إذا دخل
بالأم. طبعا قوله فسخ عقد وصفياتي بعض النقاشات معه في أبحاث لاحقة بالمسألة 20 من مسائل البحث إن شاء الله. خلينا نقرأ العبارة بس وعلى سأل بدك إيه، نقرأ عبارة بس. أنا لو لاحق الرضاع العقد حرمك السابق، فلو أرضعت أمه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته زوجتي زوجة أبيه وابنه وأخيه بلبنهم زوجته فسد النكاح. ليش؟ لأنها بتكون أخته بنت أخته، أخته بنت أخيه. ولو أرضعت، تمثير هكذا، ولو أرضعت الكبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول. برجع بعيد، لو أرضعت كبيرة الزوجتين بلبن غيره، اكتبوها بلبن غيره،
مش
مكتوبة عندك. إيه ما عملك اكتبوها، ولا إذا مكتوبة عندك وأقول لك اكتبوها بيكون تحصيل حاصل.
أنت ما تكتبوها.
راجعوا المسالك على كل حال، الجزء السابع صفحة 266. ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة، وإلا الكبيرة، وإلا يحرم فقط عقد الكبيرة، لأنه تحرم الكبيرة مطلقا، تحرم الأم مطلقا، وينفسخ نكاح الجميع مطلقا، يعني حتى الصغيرة ينفسخ نكاحها ولو لم يدخل بالأم. هذا رحمه أبد. بس هذا حياتي نحن عندنا شوية نقاش فيه فيما يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة 20 تفيأت النقاش في هذه المسألة. تفضل.
شايفنا بس أرضع الكبيرة الصغيرة وبعد 15 رضع أو يوم وليلة، مش في واحد يتفق قبل الثانية؟
لا،
ما بيتفق.
ما بيتفقوا بينتفقوا ايه بيتفقوا معه، ترجيح بلا مرجح انتفاق واحد منهم الثاني مع بعض، كما لو عقدت على ام واخت بعقد واحد. كما لو عقدت على عقد على ام واخت بعقد واحد، مش انت مش هو بيقبل هذا؟ تقبل انت انه العقد بان واحد يصيره
يقبل
الاقتران. فالأم والأخت فالأم والأخت قالوا قبلت، عقد على الأم والأخت في آن واحد. أو أنت تتجوز استعمل لفظ أكثر من معنى، فقالت الأم زوجتك نفسي وقالت بنتها زوجتك نفسي، فقلت قبلت، وقصدت ماذا؟ قبلتهما، قبلتم هنا وهناك،
استعمل لفظ أكثر من معنى.
بالي وجائز عند كثير من العلماء، جائز استعملت أنت في المقام، فقبلت العقدين في آن واحد. عقد من يثبت وعقد من يبطل؟ هذا سوف يأتي إن شاء الله تعالى. أنا عندي نقطة في البحث هذا إن شاء الله تعالى، في نقطة لا بأس بها في المقام، ممكن واحد إبرازه بلا وضحت أنت.
في شكل إقتران يعني مع بعض عقلي يعني بزير، ما في حدا سبب للثاني؟
ده ما يبقى هيدي باللبن. أول ما انتهت، أول ما صارت بنت صارت تلك أم بنفس اللحظة.
بنفس اللحظة
طبعا. بنفس اللحظة التي صارت فيها هذه الأم مش أنت شو قلت أنت؟
علاقة إضافية
متضايفان. لما قالت المتضايفان يعني يوجدان معا ويعدمان معا أم وبنت. يعني أنت بشرفك متى صارت أمك أما يعني؟ يعني قبل ما قبل أن تصبح ابنة ولا بعد ما صرت ابنة؟ يعني هل سبقت أمومتها بنوتك ولا ما مثل بعض؟ الحمد لله رب العالمين.